رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدين الكرام، أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بادئ ذي بدء وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
اليوم نبدأ في الحلقة 19 من هذا البرنامج. الحلقة الماضية تحدثنا يا شيخ عن أخطاء شائعة في الطهارة، تحدثنا عن أخطاء الاستنجاء والاستجمار، وتحدثنا عن أخطاء الشائعة في الوضوء. نريد أن نستكمل هذه الأخطاء ونلقي الضوء على ما يتعلق بأخطاء المسح على الخفين، وأخطاء غسل الجنابة، وأخطاء التيمم، وأخطاء في مسائل الحيض والنفاس، ثم سننتقل إلى محور مهم جدا. حلقة اليوم حلقة مهمة تستحق التركيز. نبدأ على بركة الله في الأخطاء الشائعة في المسح على الخفين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكما ذكرتم نحن بدأنا في الحلقة الماضية الأخطاء الشائعة في الطهارة، تكلمنا عن الأخطاء الشائعة في الاستنجاء والاستجمار، ثم الأخطاء الشائعة في الوضوء. أما الأخطاء الشائعة في المسح على الخفين، أولا اعتقاد عدم جواز المسح على الخفين في الصيف، وأن ذلك خاص بالشتاء ومشروع في فصل الشتاء دون الصيف، وهذا غير صحيح، بل إن المسح على الخفين وكذلك على الجوربين في جميع أوقات السنة وفي جميع فصول السنة، في الصيف والشتاء والربيع والخريف. ثانيا، من الأخطاء الشائعة التي ربما تكون شائعة عند بعض الناس مسح أسفل القدم، مع أن فرض المسح على الخفين هو أن يكون أعلى القدم وليس أسفلها، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل القدم أولى من ظاهرهما، لكن السنة لا شك أنها جاءت بالمسح على ظاهر القدمين. ثالثا، تكرار المسح، والصواب أن المسح إنما يكون مرة واحدة فقط بدون تكرار، والأصل أن يقتصر في المسح على ما وردت به السنة، ولم يرد في السنة إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح مرة واحدة، فيقتصر في المسح على المرة الواحدة، وأما ما زاد على ذلك فيفتقر إلى الدليل الشرعي، ولا دليل شرعي يدل على أن المسح يكرر أكثر من مرة واحدة. رابعا، من الأخطاء الشائعة في المسح على الخفين خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطا للطهارة. بعضهم لا يتورع أن يمسح على بعضهم يتورع أن يمسح على الجوربين أو على الخفين، وهذا خطأ، فإن السنة جاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه على الخفين، فالصواب أن يقتدى بذلك، وأنه من الأشياء المشروعة التي لا يستريب المسلم في مشروعيتها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعيتها وفعلها، فقد جاء بفعله عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه مسح على خفيه. خامسا، من الأخطاء في المسح على الخفين التساهل في مدة المسح، وقد مر معنا أن مدة المسح تكون يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لحديث صفان بن عسال وغيره وحديث علي رضي الله عنه، فكل ذلك جاءت به السنة في توقيت مدة المسح على الخفين، فيجب التقيد بهذه المدة ولا يتجاوزها المتوضئ، فلا يمسح في غير المدة الشرعية التي جاءت بها الرخصة بالمسح على الخفين خلالها. سادسا وأخيرا، من الأخطاء الشائعة في المسح على الخفين المسح على الخفين في خمس صلوات فقط، وهذا غير صحيح، بل الصواب هو أن يمسح يوم وليلة أيا كانت هذه الصلوات، لأنه ربما يكون في المسح الأخير طهارته لم تنتقض ولم يخرج منه ما ولم يحدث له ما ينقض طهارته، فيبقى على طهارته إلى حين أن يخرج الوقت بيوم وليلة، بمعنى أنه إذا بدأت طهارة المسح من الساعة مثلا 11 صباحا فإنها تنتهي عند الساعة 11 إلا لحظة من اليوم الآخر إذا كان مقيما، وهكذا ثلاثة أيام إذا كان بلياليه إذا كان مسافرا، ولا عبرة بالصلوات وإنما العبرة باليوم والليلة والثلاثة أيام ولياليها.
جميل شيخ، ننتقل إلى الأخطاء في مسألة غسل الجنابة.
هناك بعض الأخطاء التي ربما تنتشر في الغسل في غسل الجنابة. أولا، عدم الاغتسال من الزوجين إلا بالإنزال، فيعتقد بعض الناس أنه لا يجب الغسل من الجنابة إلا بالإنزال، والصواب أنه بمجرد المجاوزة، مجاوزة ختان الرجل ختان المرأة، فإنه يجب الغسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل، رواه مسلم. في رواية: وإن لم ينزل، وجاء بلفظ: إذا جاوز الختان. ثانيا، أيضا من الأخطاء في الغسل وقوع اليد على الفرج بعد الغسل ولا يتوضأ بعد ذلك، بمعنى أن الإنسان إذا اغتسل غسل الجنابة فإنه يرتفع حدثه الأصغر والأكبر ولو لم يتوضأ، لكنه إذا مس ذكره بعد أن يعم سائر بدنه بالماء فإنه يكون على طهارة حينئذ كاملة، فإذا مس ذكره بعد ذلك فإنه يكون قد انتقضت طهارته بمس الذكر، فيجب عليه حينئذ أن يتوضأ، فينتبه لمثل هذه المسألة. ثالثا، عدم غسل الأجزاء المستورة من ظاهر البدن، ربما يكون الإنسان بدينا أو يكون فيه تجاعيد في بشرته، في وجهه أو في يديه أو في أي جزء من أجزاء جسده، فيجب عليه أن يتأكد من وصول الماء إلى جميع البشرة وألا يترك شيئا من البشرة بدون أن يمسها أن تمسها الماء. رابعا، عدم إيصال الماء عند الغسل إلى بعض أجزاء البدن بسبب البوية أو المناكير، ربما تكون المرأة لديها وضعت على أظافرها شيئا من ما يسمى بطلاء الأظافر المناكير، أو يكون الإنسان لحق به شيء من البوية أو الصمغ والغراء ونحو ذلك مما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فيجب عليه أن يتحفظ من ذلك وأن يتحرز وأن يزيل ما لحق ببشرته من هذه الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البشرة حتى يصل الماء إلى جميع البشرة. خامسا من الأخطاء الإسراف في ماء الاغتسال، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، فلا يسوغ للإنسان أن يسرف في ماء الاغتسال كثيرا، فهذا من الأشياء المنهي عنها. سادسا، احتلام المرأة ورؤيتها للماء والمني وعدم اغتسالها، وهذا من ربما ينتشر عند بعض النساء، مع أن المرأة إذا احتلمت يجب عليها الاغتسال، لقول أم طلحة لما سألت النبي أم سليم لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. السابع من الأخطاء في باب غسل الجنابة اعتقاد وجوب غسل من احتلم ولو لم يجد الماء، يعني أن الإنسان لو تذكر أنه رأى شيئا في منامه لكنه لم يرى أثرا ولا منيا ولا بللا، فحينئذ لا يجب عليه الاغتسال، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، ولقوله في حديث أم سليم: نعم، إذا هي رأت الماء. فعلق وجوب الغسل على رؤية الماء ووجدانه، فإذا لم يرى ولم يوجد فإنه لا يجب الغسل. ثامنا من الأخطاء في غسل الجنابة، وهذا الخطأ الأخير في باب غسل الجنابة، التساهل بتأخير الغسل إلى ما بعد خروج وقت الصلاة، والواجب على الإنسان إذا كان جنوبا فأن يبادر إلى الاغتسال قبل خروج وقت الصلاة، لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، قال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
جميل، ننتقل إلى المحور الخامس في الأخطاء، وهي الأخطاء في التيمم.
أولا من الأخطاء في التيمم التساهل باللجوء إلى التيمم مع وجود الماء، ربما يكون الإنسان في سفر مثلا فيكون مبادرا إلى فعل الصلاة في أول وقتها، وقد يكون محمودا له حرصه على الصلاة والمسارعة إلى أدائها وعدم تأخيرها، لكنه لا يكون بحضرته ماء فيلجأ إلى التيمم، فيقف مع أنه في أثناء الطريق ويتيمم ويصلي، مع أن وقت الصلاة لا زال باقيا وبإمكانه أن يجد الماء مثلا في مكان لاحق مع عدم خروج وقت الصلاة، أو أن تكون الصلاة تجمع إلى الصلاة الأخرى فيؤخر حتى يجد الماء، لأنه يعذر ويكون وقت الصلاة الأولى كصلاة الظهر يمتد إلى آخر وقت صلاة العصر، وكذلك وقت صلاة المغرب يمتد إلى آخر وقت صلاة العشاء، فبإمكانه أن يؤخر الصلاة المجموعة إلى الصلاة الأخرى حتى يصل إلى الماء. أما إذا خشي فوات الوقت دون أن يصلي فلا شك أنه يبادر إلى التيمم حينئذ، أما إذا كان غلب على ظنه أنه سيجد الماء في محطة بنزين أو في مكان سوبر ماركت سيجده بعد ذلك أو في قرية أخرى سيصل إليها، فإنه يجب عليه أن يؤخر الصلاة حتى يتوضأ بطهارة الماء، يتطهر بوضوء الماء وبطهارة الماء ويأتي بالصلاة في وقتها. ثانيا من الأخطاء الاعتقاد بأنه لا يجوز للمتيمم أن يصلي أكثر من فريضة بتيمم واحد، والصحيح أنه يصلي ما شاء من الصلوات ما دام أن وضوءه لم ينتقض بناقض من نواقض الوضوء المعروفة. ثالثا من الأخطاء مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم، وهذا ورد عن صحابيين، لكن الصواب أن ما جاءت به السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب بيديه الأرض مسح بوجهه وكفيه، وأخبر عمار بن ياسر أن يفعل هكذا. رابعا من الأخطاء عدم التيمم على العضو الذي لم يغسله ولم يمسح، ربما يكون الإنسان مصابا في أحد أعضاء الوضوء كاليد مثلا، تكون مثلا عليها جبيرة كلها ومثلا لا يستطيع أن يمسح عليها، أو تكون مثلا والعياذ بالله بها حروق لا يستطيع أن يغسلها ولا يمسحها، فحينئذ نقول يجب عليك أن تتيمم عن هذا العضو الذي لم تستطع أن تغسله ولم تستطع أن تمسحه. خامسا تكرار الضرب على الأرض في التيمم، مع أن الصواب أن الضربة في التيمم إنما تكون ضربة واحدة، لأن هذا هو ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عمار بن ياسر وغيره. سادسا من الأخطاء في التيمم التيمم خشية فوات الجماعة، والصواب أنه لا يشرع التيمم لخشية فوات الجماعة، وإنما يشرع التيمم خشية فوات وقت الصلاة، فإذا خشي فوات وقت الصلاة شرع له التيمم، أما الجماعة فإن الجماعة واجبة، وأما استخدام الماء شرط من شروط صحة الصلاة فالشرط مقدم على الواجب.
جميل، ننتقل إلى المحور السادس والأخير في الأخطاء الشائعة، وهي أخطاء في الحيض والنفاس، فما هي أبرز الأخطاء في هذا الباب؟
نعم، أولا تأخير الغسل من الحيض إذا طهرت في آخر الوقت، فإذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة يجب عليها المبادرة إلى الاغتسال وأداء الصلاة في وقتها حتى لا يخرج عنها الوقت، لأن أداء الصلاة في وقتها شرط من شروط صحة الصلاة، فيجب على المرأة أن تتقي الله وتبادر إلى الاغتسال لأداء الصلاة قبل خروج وقتها، وإذا علم الزوج بذلك وسكت عن ذلك وسكت عنها فهو شريكها في الإثم، يجب عليه أن ينهاها ويأمرها بالمبادرة بالاغتسال. ثانيا من الأخطاء في الحيض والنفاس عدم أداء الصلاة التي طهرت في وقتها، ربما تطهر المرأة مثلا في وقت صلاة الظهر فلا تؤدي صلاة الظهر، وإنما تستقبل الصلوات التي تؤديها بصلاة العصر، وهذا خطأ، ما دام أنها طهرت في وقت صلاة الظهر وجب عليها أداء صلاة الظهر الحاضرة التي طهرت في وقتها بعد اغتسالها. ثالثا من الأخطاء في باب الحيض والنفاس إذا جاء الحيض المرأة بعد دخول وقت الصلاة ولم تصلها فإنها لا تقضيها بعد الطهر، والصواب في هذه المسألة ومرت معنا هذه المسألة وفصلنا الكلام فيها وقلنا إن المرأة إذا جاءتها الدورة في وقت الصلاة فإذا تضايق وقت الصلاة لوقت لا يسع إلا لأدائها فحينئذ يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت بعد ذلك. أما إذا جاءتها الدورة في أول وقت الصلاة فلا يلزمها قضاء هذه الصلاة، لأن الشارع أذن لها أن تؤخرها في الوقت الأخير وهي لم تفرط في ذلك وقد جاءتها الدورة وهي معذورة، كما أنه لا يجب عليها قضاء الصلاة التي تجمع إليها، لا يجب عليها على القول الأظهر في هذه المسألة بأنه إذا جاءتها الدورة مثلا في وقت صلاة الظهر ثم طهرت بعد ذلك لا يلزمها أن تقضي صلاة العصر معها، لا، وإنما تقضي صلاة الظهر إذا بقي من الوقت بمقدار ما تقضي به صلاة الظهر، فأخرتها إلى آخر وقتها ثم جاءتها الدورة بعد ذلك، فإنه يجب عليها حينئذ أن تقضي هذه الصلاة، لأن الصلاة أصبحت واجبة متعينة ليست تخيرية في الوقت. يعني رابعا من الأخطاء في هذا الباب الامتناع وقت النفاس عن الصلاة 40 يوما ولو طهرت قبله، والصواب أن المرأة إذا طهرت في أثناء النفاس في قبل 40 يوما طهرت بعد 20 يوم أو 25 يوم أو 31 يوم 33 يوم أكثر أقل فإنها تكون طاهرة، بأن رأت إحدى علامات الطهارة يجب عليها أن تصلي وتتطهر وتغتسل ويكون حكمها حكم الطاهرات.
جميل.
خامسا من الأخطاء أيضا عدم الغسل لمن عاودها الدم بعد الاغتسال، فإن كانت كدرة أو صفرة فحكمها حكم البول، لكنها إذا كان دما فإنه يكون دم حيض وتأخذ أحكام الحيض. سادسا من الأخطاء الجهل بأحكام المستحاضة، فيجب على النساء أن يتفقهن عموما في هذا الباب، وربما تبتلى به كثير من النساء، بل جل النساء ربما يأتيها في زمن من الأزمان أو فترة من الفترات يأتيها هذا المرض وهو الدم، دم الفساد، دم الاستحاضة، فلا تعرف كيف تتعامل ولا مع هذا الدم من حيث الأحكام الشرعية، فالواجب على المرأة أن تتفقه في دين الله عز وجل، لأن هذا يترتب عليه مسائل عبادية في طهارتها وصلاتها وصومها إلى آخر ذلك. سابعا من الأخطاء وطئ الزوج زوجته بعد طهرها من الحيض أو النفاس وقبل اغتسالها، وقلنا إن القول الأظهر في هذه المسألة مع أن المسألة خلافية هو قول الجمهور أن المرأة أن الزوج لا يجوز له أن يأتي زوجته حتى تغتسل ولو انقطع عنها الدم قبل اغتسالها، لعموم قوله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فعلق الله عز وجل حل إتيان الزوج لزوجته على تطهر المرأة في قوله فإذا تطهرن فأتوهن الآية. ثامنا من الأخطاء في باب الحيض والنفاس تحرج الحائض من قراءة القرآن أو سماعه أو قراءة كتب التفسير، والقول الأظهر أن للمرأة أن تقرأ القرآن ولها أن تسمع القرآن لكن بدون مس، بدون أن تمسه، بأن تقرأه مثلا من جهاز الجوال أو أن تقرأه مثلا من كتاب التفسير أو أن تقرأه بحائل، تلبس قفازات وتمسك المصحف وتقرأه ولا حرج عليها في ذلك، وكذا لو استمعت إليه وهكذا من باب أولى قراءة كتب التفسير. تاسعا من الأخطاء في هذا الباب اعتقاد بعض النساء التي يجهضن قبل تخلق الجنين بعدم وجوب الصلاة والصوم وأن الدم الذي يخرج منهن يكون دم نفاس، والصواب أنه إذا كان السقط الذي أسقطته هذه المرأة مما بانت فيه صورة الإنسان وتخليق الإنسان فإنه يكون دم نفاس، أما إذا لم يكن فيه تخلق صورة الإنسان فإنه يكون دم فساد، دم استحاضة، تصوم وتصلي ويأتيها زوجها وتأخذ حكم المستحاضات. وقلنا إن القول الأظهر في تحديد ما يتخلق فيه صورة الإنسان وما لا يتخلق هو 80 يوما. عاشرا من الأخطاء صلاة المرأة وهي حائض، وهذا حرام ولا يجوز، وإذا فعلته المرأة وهي عالمة فهي آثمة، لأنه نهيت المرأة أن تصلي وهي حائض، بل لا تقضي الصلاة ولو قضتها لما صح منها ذلك لمخالفتها هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الحادي عشر وأخيرا جهل بأحكام السوائل التي تخرج من فرج المرأة، والواجب على المرأة أن تعتني بمثل هذه السوائل التي تخرج منها وتعلم أحكامها من الكدرة والصفرة أو عموم السوائل والرطوبة التي تبتلى بها كثير من النساء، والله تعالى أعلم.
محورنا الثاني في هذه الحلقة القضايا الفقهية المعاصرة في الطهارة، موضوع مهم جدا سنلقي عليه الضوء ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل يسير ونعود لمواصلة حلقتنا، فابقوا معنا.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
دروس ومحاضرات، أسئلة وإجابات، نماذج واختبارات، كلها معان تزخر بها أيام الدراسة والامتحانات. أما وقد جاء وقت الإجازة، فإليك هذا السؤال المهم: كيف نستثمر الإجازة فيما يعود علينا نفعه في الدنيا والآخرة؟ هناك مجالات كثيرة ومفيدة، يمكن أن نشتغل بواحد منها، أو أن نضرب في كل مجال منها بسهم. فمن هذه المجالات الأعمال الخيرية أو التطوعية، كمساعدة الفقراء وإعانة المحتاجين وكفالة اليتامى ورعاية الأرامل والمساكين، المسابقات الهادفة الدينية منها أو الثقافية، كمسابقات حفظ القرآن والحديث، ومسابقات الأدب كالشعر والخطابة وتأليف الرواية وغيرها، الهوايات النافعة الذهنية منها أو البدنية كالقراءة والسباحة وركوب الخيل وصيد الأسماك، الدورات العلمية التخصصية كالمشاركة في دورات الحاسب الآلي أو الخط العربي أو اللغات الأجنبية، فضلا عن الالتزام بالعبادات اليومية والشعائر الإيمانية من صلاة وذكر ودعاء وتلاوة للقرآن وصلة للأرحام. ولا حرج في أن يروح المرء عن نفسه بسفر أو سياحة أو تنزه مباح. فالمؤمن الموفق صاحب الهمة هو من يحرص على أن يستثمر وقته بما يعود عليه نفعه في الدنيا أو الدين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم وحديثنا اليوم في برنامج فقه العبادات عن القضايا الفقهية المعاصرة في الطهارة. شيخنا الكريم، لا يخفى عليكم تجدد القضايا في كل عصر له طبيعته وله مستجداته، وفي الحقيقة هناك بعض الأمور في الطهارة هي عبارة عن مستجدات تستحق السؤال عنها، وهي مسائل عدة نأخذها مسألة مسألة. المسألة الأولى التي نريد أن نسأل عنها هي حكم استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في الطهارة.
استعمال مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها للطهارة مرت معنا، ذكرناها سابقا لكني أشير إليها إشارة هنا ما دمنا نتكلم عن القضايا الفقهية المعاصرة المتعلقة بالطهارة. فقد ذهب جماهير علماء العصر إلى جواز استعمالها بعد تنقيتها التنقية الكاملة، بحيث تعود إلى خلقتها الأولى ولم يبق للنجاسة أثر في طعمها أو لونها أو ريحها، بناء على أن الماء الكثير يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه، وهذا ما قرره المجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العلم الإسلامي وهيئة كبار العلماء في المملكة.
جميل، ننتقل للمسألة الثانية، الطهارة بالبخار أو ما يسمى بالغسيل الجاف.
أولا، تعريف الغسيل الجاف هو أحد الوسائل المعاصرة لإزالة الأوساخ والبقع عن الأقمشة.
نعم.
وقد يستخدم معه ماء قليل وقد لا يستخدم معه ماء مطلقا، وتستخدم فيه سوائل كيميائية خاصة تعرف بالمذيبات لإزالة الأوساخ والبقع التي تكون في هذه الثياب. أما حكم الطهارة بالبخار فإنه يجوز ذلك، وهذا ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن إزالة النجاسة من باب التروك. القول الأظهر في هذه المسألة أنه يجوز استعمالها والتطهير بالبخار باستخدام البخار لإزالة النجاسة، فلأن إزالة النجاسة من باب التروك التي لا تفتقر إلى نية، فهو ليس من العبادات التي تشترط فيها النية.
جميل.
والحديث الذي ورد فيما شأن ما يصيب النعلين من النجاسة، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى حكهما بالتراب فإن ذلك لهما طهور. وكذلك المرأة لما قال عليه الصلاة والسلام ترخي ثوبها باعا أو ذراعا، فقيل إنه يلعق يعلق به شيء من النجاسة، فقال يطهره ما بعد، يعني يطهره التراب الذي يلحق بذلك. وكانت الكلاب تقبل وتدر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، لأنها تطهر بالشمس وبالريح. فكل ذلك يدل على مشروعية التطهير بهذه الأشياء، سواء بالريح أو بالشمس أو بالتراب، ويدل ذلك على أنه لا يتعين أن يكون الماء مطهرا لهذه النجاسات. جميل. فالصحيح أنه لا بأس بالتطهير بالبخار.
المسألة الثالثة، حكم طهارة العطور المشتملة على مادة الكحول الكولونيا.
الكحول الكولونيا يشكل الكحول الإيثيلي، وهو ما يسمى عند العرب بالغول، 90% من معظم أنواع الكولونيا. ولا شك أن شرب الكحول يسكر، فهل تأخذ هذه العطور حكم الخمر من حيث النجاسة والطهارة؟ اختلف المعاصرون في هذه المسألة، فقال بعضهم إن هذه العطور نجست العين، وهذا القول مشهور عن سماحة المفتي الأسبق للمملكة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ عبد الله بن حميد، وغيرهم من العلماء رحمه الله جميعا. والقول الثاني أن هذه العطور طاهرة، وبه صدرت فتوى لجنة الأزهر وقرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند، وفتوى وزارة الشؤون الأوقاف في الكويت، وهو اختيار الطاهر بن عاشور في تفسيره، والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهم من العلماء المعاصرين، وقال به أكثر علماء العصر. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا أن الكحول الذي يستعمل في العطور هو الكحول الإيثيلي النقي، فيستخرج عن طريق المعالجة الكيميائية كتحويل غاز الإيثان إلى سائل كحولي، وليس من كحول الخمر، فاختلف حينئذ حقيقة هذا الكحول، فيكون طاهرا لأن الأصل في الأشياء الطهارة. ثانيا قالوا إن الغول المستخدم في العطور عبارة عن غازات متطايرة لا تستقر على البدن ولا على الثوب، وحينئذ تدخل على فرض التسليم بأنها نجسة، تدخل تحت مسألة أخرى، وهي بخار النجاسة، هل هو نجس أم ليس بنجس؟ وجماهير العلماء على طهارة البخار الذي يخرج من هذه النجاسات. ثالثا أيضا قالوا لو سلمنا أنه من الكحول فإن الخمر ليس بنجس على القول الأظهر، والنص الوارد في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، على تفسير أن رجس معناها النجاسة، فهي نجاسة معنوية وليست حسية كنجاسة الكافر والأصنام والميسر والأزلام، فكل ذلك يدل على عدم نجاستها. وأيضا جاء في حديث أنس في صحيح البخاري لما نزل تحريم الخمر، قال أبو طلحة لأنس رضي الله عنه، كان أنس ساقي القوم، يقول فقال لي أبو طلحة أخرج فأرقها، قال فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. وجد دلالة أنها لو كانت نجسة لما جاز لأنس ولا لغيره من الصحابة أن يريقوا الخمر في سكك المدينة، ولنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فدل ذلك على أنها طاهرة وليست بنجسة. وأيضا ثانيا مما يدل على ذلك من السنة، حديث ابن عباس أن رجلا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له عليه الصلاة والسلام هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا. فسار إنسانا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بما ساررته؟ فقال أمرته ببيعها، فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها، رواه مسلم، وهذا هو الراجح. ولم وجد دلالة أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره بأن يغسل مزادته، أن يغسلها مما لحق بها من الخمر، من آثار الخمر، لما أمره بإراهقتها، لأنها لو كانت نجسة لأمره بغسل هذه المزادة، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
هنا مسألة، ما حكم استعمال العطور المشتملة على الكولونيا الكحول؟ وأيضا ما حكم صلاة من تلبس أو رش هذه العطور الكولونيا؟
حكم استعمال العطور المشتملة على الكولونيا الكحول، طبعا هذه مبنية على المسألة السابقة.
نعم.
فمن قال بنجاستها قال إنه لا يجوز استعماله، ومن قال بطهرتها وهو القول الراجح قال بجواز استعمالها. وبناء على ذلك المسألة الأخرى، حكم صلاة من تلبس بالكولونيا، يعني من استخدم الكولونيا، من قال إنها نجسة فإنه ينهى هذا المتلبس عن استخدام هذه الثياب التي بها الكولونيا، فإذا صلى بها عامدا متعمدا طبعا لا شك أنهم يرون بطلان صلاته. لكنه لو كان ناسيا فإنه يعفى عن ذلك. أما على القول الأظهر وهو الذي ذكرناه ورجحناه أنها طاهرة، فإنه تصح صلاة من صلى بهذه الملابس وبها شيء من الكولونيا العطرية.
ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي أثر صبغات الشعر الحديثة في الطهارة، في الوضوء، في الغسل، ماذا يترتب عليها؟
صبغات الشعر الحديثة انتشرت الآن كثيرا.
نعم.
سواء حتى يعني في عند الرجال أو حتى عند يعني حتى سواء كانت عند النساء أو حتى عند الرجال. وهذه الأصباغ في حقيقتها وفي الغالب فيها أنها ليس لها جرم.
نعم.
وهي متعددة الألوان، منها الطبيعي المشتق من النباتات الطبيعية، ومنها الصناعي المركب من مواد كيميائية وهي غالبا مشتقات نفطية. فهل هذه الأصباغ تؤثر في الطهارة بحيث تمنع وصول الماء إلى الشعر إذا كانت على الشعر؟ ذهب جماهير علماء العصر إلى أن الصبغات الحديثة الطبيعية منها والصناعية الكيميائية تصح معها الطهارة الكبرى والصغرى، ولا يلزم إزالتها بشرط أن تكون بمادة طاهرة، ولا جرم لها. إذن يشترط لها شرطان، أن تكون من مادة طاهرة وليست بنجسة، وأن تكون إيش؟
لا جرم
لها، ليس لها جرم يمنع وصول الماء. وقد صدرت فتوى دار الإفتاء الأردنية والمصرية، ومقتضى أيضا فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة، لأنها أجازت في الوضوء المسح على الكريمات التي ليس لها كثافة، وكذا غسل اليدين والرجلين وعليهما الحناء، لأن الحناء حقيقة مجرد لون وليس له جرم يمنع وصول الماء إلى البشر. لكن ها هنا مسألة، وهي لو وجد نوع من هذه الأصباغ سواء كانت الطبيعية أو الكيميائية لها جرم، بحيث هذا كان هذا الصبغ يمنع وصول الماء إلى الشعر أو الجلد مثلا عند الوضوء أو الغسل، فما هو الحكم؟ نقول هذا باتفاق العلماء المعاصرين أنه يجب إزالة هذه الأصباغ للطهارة الكبرى، في باب الطهارة الكبرى، في باب الطهارة الكبرى يجب إزالة هذه الأصباغ عند إرادة الطهارة الكبرى من رفع الجنابة أو اغتسال المرأة من حيض أو نفاس. ووقع اختلاف بينهم في حكم إزالتها في الطهارة الصغرى، الحدث الأصغر من خروج الريح والبول والغائط مثلا ومس الذكر والنوم
في الوضوء
إلى آخر في الوضوء. نعم.
نعم.
والراجح والله أعلم في هذه المسألة في الطهارة الصغرى أنه يجوز المسح عليها، يجوز المسح عليها ولا يلزم إزالتها، ولا يلزم إزالتها إذا كانت على شعر الرأس، إذا كانت على شعر الرأس. لأن كما أن لو أن المرأة تلبدت شعرها مثلا بالحناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره وهو محرم، متفق عليه، وقد مكث عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع 15 يوما، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أزال ما لبد به شعره من الصمغ ونحوه لأجل وضوئه، بل أبقاه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه لا يمنع صحة الوضوء. وهذا الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام في شعر الرأس، وعلى ذلك فالأقرب الله أعلم، والذي يعني قد يميل إليه تميل إليه النفس والله أعلم، أنه يقتصر في حكم هذه الأشياء إذا كانت على شعر الرأس فقط دون غيره من المواضع والله أعلم.
هنا مسألة يا شيخ، مثبتات الشعر الحديثة البعض يستخدمها أو ما يسمى بالجل، فما أثر هذا على الطهارة؟
نعم، المثبتات الشعر الحديثة مما يسمى بالجل، وهي مادة لزجة تتكون في مكونها الرئيسي من عنصر الماء.
نعم.
والكحول ومواد عطرية ومثبتة وحافظة، وقد يدخل في تصنيعها الجيلاتين الحيواني، وهذه المادة المثبتة أو ما يسمى بالجل هي تزول بالماء، بمجرد وضع الماء عليها تزول. حكمها لا خلاف بين العلماء في جواز الغسل وصحة مع وجود المثبتات على الرأس، لأن مادتها تتحلل بمجرد إيش؟ ملاقاتها للماء، فإذا اغتسل الإنسان وجاءها الماء فإنها تزول، ولا شيء إشكال في ذلك. لكن اختلفوا في جواز المسح عليها في الوضوء على قولين، والراجح جواز المسح عليها إذا كانت على شعر الرأس، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ملبدا، ورجح هذا القول، وكذلك القول السابق في المسألة السابقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من المعاصرين.
طيب ننتقل إلى مسألة أخرى وهي من المسائل المهمة، أثر استخدام الدهونات والمساحيق والأصباغ ونحوها على الطهارة.
الأدهان والمساحيق والأصباغ هي في الحقيقة على قسمين.
نعم.
القسم الأول أن تكون هذه الدهونات والكريمات والمساحيق مجرد لون أو رطوبة، مجرد رطوبة تكون على البشرة.
نعم.
مثل المكياج أو أدهان الكريمات المرطبة للبشرة، فهذه في الحقيقة مجرد دسومة أو رطوبة أو مجرد لون لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، فاستخدامها لا يؤثر على الوضوء والغسل، لأن الواجب هو إيصال الماء إلى الأعضاء الواجب غسلها أو مسحها في الطهارة الصغرى أو الكبرى. فإذا كانت هذه الأشياء لا تمنع وصول الماء إليها فلا حرج في استعمالها والوضوء عليها وهي موجودة على البشرة. لكن يحسن بالمتطهر أن يمر يده على مكان هذا الدهن حتى يلامس الماء الجلد، لأن بعض الأدهان تكون لزجة، فإذا جاء الماء عليها تزحلق الماء ولا يصل إلى البشرة. فيتأكد الذي وضع مثل هذه الكريمات وبعض أنواع الكريمات تكون ما شاء الله يعني أثرها قوي، فيتدحرج أو ينزلق الماء إذا وضع على البشرة، يتأكد أن يمر يده على هذا الموضع ليصيب الماء الجلد. القسم الثاني من هذه الأدهان والكريمات أن تكون لهذه الأشياء من الكريمات والأصباغ أو الدهون أن تكون لها كثافة دهنية أو طبقة شمعية، بحيث تجد أن هذا الدهن يكون متراكما على اليد كطبقة، ليس مجرد طلاء، وإنما يكون له طبقة ترى بالعين أو تحس باللمس، فهذا يمنع وصول الماء إلى البشرة وعليه فلا تصح الطهارة مع وجود هذا الشيء على الجسم. طبعا هناك أنواع كثيرة من المساحيق أيضا، ولعلنا نتكلم أيضا عن المساحيق وأدوات وأشياء الزينة التي انتشرت عند النساء.
صحيح.
من المكياج ونحوها التي تستخدمها كثير من النساء، مثل خافي مثلا العيوب. طبعا احنا قلنا إذا كانت مجرد مساحيق يسيرة لا تمنع وصول الماء فلا بأس بالتوضع عليها ولا يشترط إزالتها، إذا كانت مجرد كريمات فقط لونية لا تمنع وصول الماء إلى البشرة أو مرطبة للبشرة. لكن هناك بعض الكريمات في المكياج تستخدم لإخفاء عيوب البشرة، قد تصاب المرأة مثلا ببثور أو حفر أو شيء من ذلك أو نمش في بشرتها، فتستخدم مثل هذه الكريمات أو أنواع من المكياج المركز القوي والذي يكون له طبقة، ومثل ذلك أيضا خافي عيوب الحواجب مثلا، ومن محتوياته مادة الشمع التي تمنع وصول الماء إلى البشرة. فهذه لا شك أنه يجب إزالتها حتى يصل الماء إلى البشرة. وكذلك أحمر الشفاء، أحمر الشفاء أنواع، بعضه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة وبعضه لا يزول أبدا، وربما يمكث باليوم والليلة واليومين والثلاثة أيام وتأكل وتشرب ولا يزول هذا الأحمر الشفاء.
نعم.
وفي الحقيقة ربما يكون له جرم، ولا يمكن أن يزال إلا بمواد يعني معينة مركبة توضع عليه حتى يزال، فهذا يمنع وصول الماء إلى الشفتين، ولا شك أن الشفتين مما يجب غسلهما في طهارة الوضوء وكذلك أيضا في الغسل، فيجب إزالة هذه أحمر الشفاه الذي يكون طبقة يعني سميكة ولا يمكن يزال إلا بمواد كيميائية لأنه يمنع صحة الطهارة.
جميل. شيخ، هناك مسألة من المسائل الحديثة وهي من كان له أسنان تركيب سواء ثابتة أو متحركة، فما أثر هذا على الوضوء بالنسبة للمضمضة؟ ماذا يترتب عليها؟
نعم، طبعا هناك نوعان من الأسنان التي تركب في فم الإنسان. هناك أسنان تركب بعمليات جراحية وتكون ثابتة ويكون تكون حقيقتها وشكلها مثل الأسنان الطبيعية، وهناك الفك الذي يكون فكا يركبه الإنسان ويخلعه بنفسه، ما يحتاج إلى عملية جراحية ولا يحتاج إلى طبيب ليخلعه، وإنما هو بنفسه يركبه ويخلعه. فنقول الأسنان الثابتة التي تركب بعمليات جراحية وتكون إزالتها مثل إزالة السن الطبيعي، هذه لا إشكال في صحة المضمضة وهي في الحقيقة تكون من الفم ولا حرج على الإنسان في المضمضة وهي موجودة. أما الأسنان غير الثابتة الفك التركيبي الذي يركب وينزع فتكون قابلة للخلع بسهولة ويسر، وغالبا ما يكون طقم الأسنان شاملا للفكين العلوي والسفلي، وهي تحتاج إلى خلع يومي للتعقيم والتنظيف، وربما تبيت في محاليل خاصة في الليل مثلا، فهذه هل يلزم خلعها عند كل وضوء لعدم المشقة في خلعها أم لا؟ الذي عليه علماء العصر أنه أيضا لا يلزم خلعها عند كل وضوء، بل يتمضمض المسلم وهي في فمه ولا حرج عليه في ذلك، لأن هذا مما تدعو إليه الحاجة. وأفتى به من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله جميعا.
أيضا من المسائل المهمة التي تخص الأخوات أثر تشقير الحواجب والرموش الصناعية على الطهارة.
التشقير من الأشياء التي انتشرت الآن عند كثير من النساء، وأصبحت من الزينة التي يعني تنتشر عندهن، ولعلي أشير إلى حكمه، وهو الأصل في مثل هذا في مثل هذه الأصباغ أنها تكون جائزة، كما أنه يجوز صبغ الشعر باللون الأشقر أو البني أو الكستنائي أو نحوه، فكذلك يجوز تشقير الحواجب باللون الأحمر أو البني ونحو ذلك أو باللون الأشقر، لا حرج في ذلك، فالباب واحد في الحقيقة، وليس هذا من باب تغيير خلق الله، بل هو من الإذن في صبغ الشعر، والنهي إنما ورد بتغيير لون الشعر بالسواد، هذا الذي ورد عنه النهي، فيبقى الأصل فيما عداه بجواز صبغ الشعر ومن ذلك الحواجب.
جميل.
والظاهر أن التشقير فيما يتعلق بالطهارة بحكم الطهارة أنه لا يؤثر على الطهارة، لأنه مجرد لون لا جرم له، ومثل أيضا وضع الرموش الصناعية. طبعا الرموش الصناعية إذا كانت مركبة كاملة بحيث أنها تستغرق الرموش الطبيعية يجب إزالتها حتى يصل الماء إلى الرموش الطبيعية. أما إذا كانت لا تمنع هذه الرموش الصناعية من وصول الماء إلى الرموش الطبيعية فلا بأس بذلك. نعم.
جميل. ننتقل بس إلى حكم المسح على الباروكة في الوضوء.
الباروكة طبعا هو الشعر المستعار.
جميل.
الباروكة تسمى الباروكة في العرف المعاصر، وهو الشعر المستعار أو الموصول بشعر المرأة أو حتى ربما الرجل أيضا. طبعا نحن نتكلم في حكم الأصل في لبس الباروكة أنه حرام ومحرم، وهو من اللعن الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في لعن الواصلة والمستوصلة، إلا في حالات الضرورة، كما مرة معنا تكلمنا عن هذه المسألة، إذا كانت المرأة أصيبت بعين وحد وسقط شعرها فإنها تلبس الباروكة للضرورة، يجوز لها، لأن هذا عيب خلقي، فهذا يكون من باب العلاج. أما إذا كان فقط من باب التزيين فهذا لا يجوز لا للزوج ولا لغيره. هذا هو الأصل في هذه المسألة، أنها يحرم على المرأة أن تصل بشعرها شعرا آخر سواء كان طبيعيا أو صناعيا. أما فيما يتعلق إذا لبست المرأة الباروكة فيما يتعلق بالطهارة، لو لبست مثلا مع أنه محرم عليها لبسها، نقول لا يخلو حال الشعر المستعار وهو الباروكة أن يكون ساترا لجميع الرأس أو لا. فها هنا مسألتان وصورتان. الصورة الأولى أن تكون الباروكة ساترة لبعض الرأس، فهل يجوز المسح عليها في الوضوء أم لا يجوز المسح عليها في الوضوء؟ يمكن أن تخرج هذه المسألة على قولين للعلماء السابقين. الأول ما يعني يفهم أو يقتضيه مذهب المالكية والحنابلة أنه لا يجوز المسح عليها بل يتعين نزعها، ووجه ذلك أن من شرط المسح عندهم استيعاب جميع شعر الرأس بالمسح، والباروكة تمنع المسح على جزء من الشعر، فحينئذ لا يجوز المسح عليها. القول الثاني أو الذي يمكن يخرج عليه مذهب الشافعية المعروف وكذلك الحنفية أن فرض المسح عندهم يحصل بمسح بعض الرأس، ومن مسح على جزء من رأسه ومسح على الباروكة فقد حقق الواجب وصحت طهارته. والقول الأظهر في هذه المسألة مرت معنا أن قول الله عز وجل في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم من الباء للإلصاق، والإلصاق يكون لجميع الرأس وليس لبعض الرأس، فحينئذ يجب أن يمسح جميع الرأس. فإذا كانت الباروكة لبست وظهر بعض رأس شعر الرأس وخفي بعضه فإن الباروكة تمنع من مسح بعض الرأس، وهذا لا يجوز حينئذ. لأن الراجح هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة بأنه يجب استيعاب مسح الرأس جميعا ولا يجزئ مسح بعضه في طهارة الوضوء، وإذا لبس الباروكة على البعض فإنها تمنع من مسح بعض الرأس وهذا لا يجوز. الصورة الثانية أن تكون الباروكة ساترة لجميع شعر الرأس، هل يجوز المسح عليها في الوضوء؟ الذي تقتضيه أصول وفروع المذاهب الفقهية الأربعة عدم جواز المسح على الباروكة إذا كانت تغطي جميع الرأس، ذلك لأنها إما أن تلحق بعمائم الرجل أو خمر النساء، وقد جاء الشرع بالترخيص على المسح على العمائم فقط وكذلك على خمر النساء، ولم يرد في ما سواهما، فيقتصر الحكم الشرعي على ما ورد عليه، والباروكة ليست في حكم العمامة ولا في حكم خمر النساء، فلا يجوز المسح عليها إذا كانت على جميع الرأس، والله أعلم.
جميل، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي وضع المناكير والأظافر الصناعية، ما أثر هذا على صحة الوضوء والطهارة؟
طبعا بادئ ذي بدء في هذه المسألة، العلماء أجمعوا على أن الطهارة تقتضي تعميم الماء على جميع أعضاء الوضوء في الطهارة الصغرى وعلى جميع البدن في الطهارة الكبرى، وعلى ذلك فإنه يلزم إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى الأعضاء، لأنه جاء في حديث ابن عمر أن، وهذا مر معنا في الحلقة الماضية وقبل ذلك أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أبصر رجلا في ظهر قدمه لمعة قدر الدمها لم يصبها الماء، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يعيد الوضوء وفي لفظ والصلاة، وجاء أيضا في مثله في حديث آخر في حديث عمر رضي الله عنه، وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، رواه مسلم. وعليه فإن طلاء الأظافر أو تركيب الأظافر الصناعية أيضا هو مما يحول دون وصول الماء إلى الأظافر الطبيعية، فيجب حينئذ إزالة هذه الأظافر الصناعية وإزالة الطلاء الذي يكون على هذه الأظافر، يجب إزالة الأظافر الصناعية التي تركب وإزالة هذه الأصباغ التي تكون بما يسمى بالمناكير، الأصباغ طلاء الأظافر يجب إزالته عند الوضوء وكذلك عند الطهارة، لأنها في الحقيقة تمنع وصول الماء إلى فرض الوضوء وكذلك فرض الطهارة الكبرى الغسل، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة.
من المسائل الطبية المعاصرة أثر الغسيل الكلوي أو الكلوي في الطهارة، نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مبتلى بهذا، فماذا يترتب عليه بشأن الطهارة؟
الغسيل الكلوي يعني هو نوع علاجي لمرضى الفشل الكلوي، عفى الله جميع المسلمين من هذا المرض وشفى الله عز وجل جميع مرضى المسلمين. تطور الطب الحديث بأن أوجد علاجا طبيا لمن أصيب بمثل هذه الأمراض، أثنى الله والسامعين والمشاهدين والمشاهدات من هذه الأمراض، توصل الطب الحديث إلى هذا العلاج لهذا المرض بالغسيل الكلوي. والغسيل الكلوي يتم عن طريقتين طبعا، لا قبل أن نتكلم عن حكم الغسيل الكلوي في من حيث الطهارة أو الصلاة، وسنقتصر الكلام على الطهارة، أقول إن ذلك لابد أن نقدم له بمقدمة يعني كيف يتم الغسيل الكلوي حتى نعرف الحكم الشرعي لها. الغسيل الكلوي يتم بطريقتين، الطريقة الأولى تتم عن طريق آلة تعرف بالكلية الصناعية التي تقوم بضخ الدم من جسم المريض إلى أغشية اصطناعية يمر من خلالها الدم إلى سائل الإنفاذ بآلة التقنية الموجودة في الجهاز، فينقى من المواد السامة ثم يعاد مرة أخرى إلى الجسم، وتجري هذه الطريقة 3 مرات في الأسبوع، تستغرق المرة الواحدة من 4 إلى 5 ساعات تقريبا كل مرة. الطريقة الثانية ما يسمى بالغسيل الصافي أو البريتوني، وفي ذلك يتم تنقية الدم في هذا النوع عبر الغشاء الصافي الموجود في التجويف البطني، وله طريقتان لكن يعني عموما يتسمى بالغسيل الصافي أو البريتوني، لا أريد الاستفصال كثيرا في العملية الطبية التي تتم بهذه الطريقة. ما حكم أو ما أثر هذا الغسيل بنوعيه على الطهارة في الوضوء؟ طبعا يلاحظ في طريقة الغسيل بالكلية الصناعية هنا الطريقة الأولى أنه يتم إخراج الدم من جسم الإنسان ثم إعادته بعد تنقيته، وفي الطريقة الثانية يتم إخراج سائل محمل بالفضلات والسموم يشبه تماما البول في جميع خصائصه. فاختلفت الطريقتان لأن هذا لا شك أنه يؤثر في الحكم الشرعي. الفقهاء قديما اختلفوا في نظرتهم إلى ما ينقض الوضوء، بعضهم نظر إلى المخرج دون الخارج، وبعضهم نظر إلى الخارج دون المخرج، وبعضهم نظر إلى الأمرين معا، فاشترط للنقض خروج الخارج المعتاد من المخرج المعتاد. فها هنا مسألتان، إحداهما فيها خروج الدم من جسم الإنسان، والثانية خروج للبول من غير مخرجه المعتاد. نتكلم عن الطريقة الأولى وحكم الطريقة الأولى وحكم الغسيل الكلوي بالطريقة الأولى. اختلف المعاصرون على قولين. القول الأول انتقاض الوضوء بالغسيل الكلوي بهفتة اللجنة الدائمة للإفتاء، والقول الثاني عدم نقض الوضوء بالغسيل الكلوي، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكثير من الباحثين. وسبب الخلاف هنا هل خروج الدم من غير السبيلين ناقض الوضوء أم لا، والأقرب كما رجحناه سابقا أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وهو القول الأظهر، وذكرنا الأدلة الكثيرة هناك، لكن لضيق الوقت يعني نتجاوز هذا. أما حكم فالأقرب أيضا في الحالة الأولى أنه لا ينقض الوضوء، الغسيل الكلوي بتنقية الدم فقط لا ينقض الوضوء. جميل. الطريقة الثانية في الغسيل الكلوي وهو الغسيل الصافي أو البريتوني أيضا فيه خلاف بين المعاصرين، و القول الأظهر والله أعلم في هذه المسألة أنه ينتقض الوضوء في بالغسيل الصافي، وهذا طبعا من باب أولى مقتضى فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء. نعم، لأنه إذا خرج البول من غير مخرجه المعتاد فإنه يكون ناقضا للوضوء، وعليه كثير من الباحثين وهو الأظهر. ووجهه أن أهل الخبرة ذكروا، أهل الطب وأهل الخبرة ذكروا أن السائل الذي يخرج بالغسيل البريتوني يحمل نفس مكونات البول وخصائصه، فله يكون حكم البول فيكون ناقضا للطهارة. فمن غسل بالنوع الثاني هو الغسيل الصافي أو البريتوني فإن طهارته تنتقض وعليه أن يعيد الوضوء، والله أعلم.
بهذه المسألة يا شيخ نختم حلقتنا لهذا اليوم، فالوقت أدركنا. كل الشكر لكم بعد شكر الله عز وجل على ما تفضلتم به في هذه الحلقة والحلقات السابقة، فجزاكم الله خير الجزاء. نلتقي وإياكم في حلقات قادمة، وأنتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونياتي، نجني السعادة في دنيا وآخرة، ما دام قدوتنا خير البريات، ما دام قدوتنا خير البريات.